سادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاد يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. ووصل وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقية مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد رفع الحظر الأمريكي الأحادي بشكل كامل عن إيران أهم قضية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. وفي تصريحاته خلال لقاء خاص أجرته شبكة فرنسا 24، أوضح خطيب زاد أن واشنطن راغبة بالعودة إلى المفاوضات وتحتاج إلى عامل لتسهيل ذلك، مبينا أن القدرة على تلبية مطالب طهران ومجموعة 4+1 هي الحل لهذه المسألة. وأكد أن الحكومة الإيرانية ستعيد النظر بجولات المفاوضات السابقة، وفور وصولها لنتيجة سيتم تحديد موعد للاجتماع القادم. كما شدد على ضرورة أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم انتهاك الاتفاق مجددا. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ماجيد تخت راونشي أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها التنمية. وخلال اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال راونشي إن الإجراءات الأمريكية القسرية الأحادية غير المشروعة وتقاعس المجتمع الدولي إزاءها جعلت شعار التنمية المستدامة مجرد شعار فارغ لا معنى له. واعتبر أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات انتهاكا للمبادئ الثابتة والأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجالات مختلفة كالعلم والتكنولوجيا رغم الحظر الأمريكي الظالم. دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأحد، فيما أكدت اللجنة الأممية عدم فرض حظر للتجوال. وسيتوجه حوالي 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحا لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي. وجرت في العراق يوم أمس عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن للمشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضا أكثر النازحين في 27 مخيما بالبلاد. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق، وقال صالح في كلمة متلفزة إن انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، مؤكدا أنها انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة، مضيفا أن اقتراع الغد فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لتصحيح المسارات الخاطئة وضرب الفساد والعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد. وحول مرحلة الصمت الانتخابي في العراق ما قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم غد الأحد، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ السابعة صباح يوم السبت دخلت كافة أرجاء العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبيل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأحد. حوالي 25 مليون ناخب سوف يتوجهون الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحة لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي. الانتخابات التشريعية المبكرة جاءت نتيجة احتجاجات شعبية شهدتها عدد من مدن البلاد قبل عامين ودفعت بالحكومة إلى الاستقالة.
وفي هذا الاستحقاق الانتخابي نما المشاركة أوسع في عملية الاقتراع، فهذه فرصتنا جميعا أيها الشعب العظيم لإجراء انتقالة مطلوبة في الحياة السياسية بحيث لا تتكرر تجربة 2018 التي قضت بمقاطعة انتخابات وأدت إلى تأجيل فرصة للإصلاح وخسارة مجموعة من خيرة شبابنا وأبنائنا. وهنا أجد من الضروري الإشادة وتقديم الشكر والعرفان إلى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله لمواقف المسؤول ليس في دعوة إلى المشاركة في الانتخابات، بل في حث العراقيين على الانتخاب الأكفى والأصلح والأكثر نزاهة ومن يلتزم بمبادئ العراق وسيادته وقيمه.
سير العملية الانتخابية يجري تحت رقابة دولية بطلب من الحكومة العراقية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، حيث يشارك المئة من المراقبين الدوليين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى في متابعة عمليات الاقتراع.
نأمل في عملية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية من المرة السابقة، وهذا ما يأمله الجميع.
وجرت في العراق الجمعة عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن في كافة المؤسسات الأمنية للمشاركة في الاقتراع الذي شمل أيضا أكثر من 120 ألف نازح يقطن بعضهم نحو 27 مخيما.
وتستعد مدينة كركوك شمالي بغداد لخوض الانتخابات التشريعية الخامسة وسط تنافس حاد تشهده المدينة بين المكونات المجتمعية المختلفة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الانتخابات النيابية المبكرة على الأبواب أو أمست قاب قوسين أو أدنى، ومدينة كركوك شمال العراق تشهد تنافسا بين من رشحوا أنفسهم كمستقلين أو ضمن قوائم الكتل السياسية. هوية كركوك القومية أغلب ما يتناغم به المرشحون، والشارع يرى أن تحكيم العقل في الاختيار والتصويت هو من يحافظ على هوية مدينتهم العراقية.
نتمنى من الأخوة المواطنين أنه من يبدون صوتهم يبدون بالعقل مو بالقلب.
إن هذه الانتخابات حاسمة يكون من خلالها تعرف على هوية كركوك الأصلية والأساسية.
تقسيم المدينة إلى ثلاث مراكز انتخابية ولدت قلقا لدى بعض الأحزاب، فيما يرى مراقبون أن المشاركة هذه المرة ربما ستكون أقل من التوقعات، فصفة العزوف عن المشاركة هي الغالبة حتى الآن.
ولكن للأسف احنا كمنظمات مجتمع مدني عندما سألنا المواطنين لم يرغبون بأن يروحون إلى صناديق الاقتراع، وسألنا السبب قالوا لم رأينا أي خدمات.
كأحزاب تركمانية لسنا راضون عن تقسيم الجغرافي للمناطق والمرشحين، ويبدو أنها جاءت حسب اتفاقات ومساومات خلف الكواليس.
ورغم المنافسة المثالية في الترويج والدعايات الأيام الماضية، فباتت تحديات كبيرة تنتظر المرشحين وأهالي كركوك. الشارع في كركوك يبحث عن تغيير، والمراقبون يؤكدون أن من مثلهم قبل الآن قصروا بحقهم. فهل سيكون يوم الانتخابات هدوءا كما نحن فيه الآن؟ سؤال يبحث عن جواب.
قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب سيسير بمسألة تصويت المغتربين، والحكومة مسؤولة عن إيجاد حقيقة تعديل سلامة لتقرير البنك الدولي. وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أنه ثبت بالدليل القطعي دور أمريكا في شل الاقتصاد اللبناني، وقال إن الأمريكان شلوا النظام المصرفي بفرض العقوبات ومنع التعامل مع دول كثيرة، وأقروا قانون قيصر في سوريا ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان. خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من البلاد. انطلقت التظاهرات في البداية في منطقة رأس الرمان وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح. يأتي ذلك في وقت طلب فيه المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من البلاد، وشددوا على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقامت قوات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط سفارة الكيان الإسرائيلي مستخدمة القنابل الصوتية والغازية، واعتدت أيضا على المشاركين بالتظاهرة واعتقلت عددا منهم. وحول التظاهرات الحاشدة في البحرين تنديدا بالتطبيع والمطالبة بطرد كيان الاحتلال، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
المكان منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، الزمان والمناسبة جمعة غضب ضد التطبيع، أما الظروف فانتشار مكثف لميليشيات وقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح. ورغم كل هذه الإجراءات المشددة والاستباقية، خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة ومناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المشاركون في التظاهر المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. قوات وميليشيات النظام البحريني قامت بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والاعتقال. هذا ويتواصل الحراك الرافض للتطبيع في عدد من المناطق، واعتصم أهالي سنابس في وقفة غاضبة منددين بفتح سفارة الاحتلال في المنامة، ومؤكدين تضامنهم مع الأسرى السياسيين وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية. كما خط الثوار الجدران في بلدة بوري والشوارع في المقشع بالشعارات المناهضة للتطبيع الخليفي مع الصهاينة المجرمين، والمشددة على إسقاط اتفاقيات العار والخيانة. ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي، إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم.
هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يعني يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. خطيب زاده يقول إن طهران قررت مواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا. يوم صمت انتخابي في العراق تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول فضيلة كريمة وخصلة رفيعة من مكارم ومحاسن الأخلاق، تلك هي كتمان الأسرار والمحافظة عليها واعتبارها أمانة قيمة. فحاجة الإنسان إلى التخطيط قبل القيام بالفعل مسألة في غاية الأهمية، كما أن حركته الاجتماعية تستتبع اطلاعه على الكثير من التفاصيل التي يجهلها غيره، ويكون في إشاعتها ضررا كبيرا ومفسدة عظيمة. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عن الإمام السجاد عليه السلام قال: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النزق وقلة الكتمان. والنزق عزيز المستمع هو خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق وطيش. الكتمان مستمعين الكرام نقيض الإعلان والإفشاء، ويعني كتمان عيوب المؤمنين وأسرارهم أو كل ما يجب أو ينبغي كتمانه، مثل كتمان الحق في مقام التقية، ومثل كتمان العلم عن غير أهله. وكتمان السر قد يكون واجبا وقد يكون إفشاؤه حراما، كما لو ترتب على إفشائه دم حرام أو عرض حرام أو أدى إلى اهتداء العدو إلى عيوبنا وثغراتنا ومواطن ضعفنا، أو أدى إلى إضعاف صفوف المؤمنين وتفريق وحدتهم وتسلط العدو عليهم. بعض الناس مع الأسف بمجرد أن ينفعل ويغضب يفرغ جميع ما في نفسه وقلبه من أسرار ذات علاقة بالمؤمنين والجماعة الصالحة والخطوط الجهادية، بل قد يفشي أسرارا خطيرة تعهد بحفظها وسترها. وكثيرا ما أدت هذه الظاهرة إلى إراقة الدماء وهتك الأعراض وتفريق الصف، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله. وبعضهم قد لا يتعمد الإفشاء، إنما يثق بصديق أو قريب ويعرفه ما في نفسه ويطلعه على بعض الأسرار، ثم يرى بعد حين أن هذا السر فشى وذاع بين الناس فيلوم صديقه على ذلك، لكن نفسه أولى باللوم. يقول الشاعر: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. مستمعين الأفاضل، إذا ترتب على إفشاء الأسرار إراقة دم أو هتك عرض أو إضعاف للدين أو المذهب، فإن ذلك يحرم شرعا، فلا يجوز الحديث عن أسرار الجماعة المؤمنة تحت أي ظرف كان، بل يجوز في ذلك الكذب حفظا لأرواح الآخرين وأعراضهم ووحدة صفهم. ففي حالة الحرب مثلا قد يأخذ العدو بعض الأسرى ممن يمتلكون أسرارا ومعلومات عن حركة الجيش الإسلامي أو عن القيادة السياسية أو العسكرية، ويعد هؤلاء الأسرى ويمنيهم أو يهددهم ويعذبهم. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز إفشاء الأسرار أبدا، ويمكن اللجوء إلى إعطاء معلومات مضللة وغير صحيحة وإيهام العدو أنها صحيحة، وذلك في حال التقية وحفظ النفس. فأسرار المسلمين أمانة في عنق كل مسلم، سواء كانت أسرارا شخصية أو أسرارا عامة تخص الأمة والمجتمع، خصوصا إذا ترتب على ذلك أمر حرام كإراقة الدم أو هتك العرض أو ما إلى ذلك. نستكشف آفاقا تضني، وبلاد لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبا، أطلق أفكارك في الكون. نستكشف آفاقا تضني، وبلاد لقلبك للعين سترى.
لما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة وأخبر أصحابه بذلك، قام رجل يدعى حاطب بن أبي بلتعة بكتابة تقرير إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وبعث الكتاب مع امرأة إلى قريش، فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من أصحابه، هم علي عليه السلام والزبير بن العوام والمقداد، وقال لهم: انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فانطلق الثلاثة فوجدوا المرأة، فأنكرت أن يكون معها كتاب، ففتشها الزبير والمقداد فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي عليه السلام: حدث به رسول الله وتقولان ليس معها؟ ثم قال للمرأة: لتخرجنه أو لأجردنك. فخافت المرأة وأخرجت الكتاب، واعترف حاطب بذنبه واعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لا تقولوا له إلا خيرا. أجل أعزائي المستمعين، السر أسير الإنسان، فإن أفشاه صار أسيرا له، وكم من سر فشى وذاع فأراق دم صاحبه ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سطوته آمنا. عزيزي المستمع، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37، ونحن في الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء المبارك الذي كرسه الإمام زين العابدين عليه السلام للاعتراف بين يدي الله بالتقصير أمام حقه عز وجل، وشرح فيه سلام الله عليه حال العاصين وحال المطيعين وتعامل الباري عز وجل معهم من منطلق الكرم والفضل. يقول عليه السلام: فمن أكرم يا إلهي منك ومن أشقى ممن هلك عليك؟ يعني إذا كنت يا إلهي مع العاصين ومع المطيعين تتعامل من منطلق الكرم، وقد بينا ذلك وشرحنا ذلك مفصلا في الحلقات السابقة، أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع المطيع من منطلق الكرم، يعني لا يتعامل معه بالعدل، وإلا لو تعامل معه بالعدل لما استحق الإنسان شيئا. لا أقل أن يقول الله تبارك وتعالى للإنسان: أيها الإنسان، ما أتيت به من أعمال هو في مقابل النعم التي أعطيتها لك، وينتهي كل شيء ولا تستحق شيئا. ولكن الله تبارك وتعالى يتعامل من منطلق الكرم، يتعامل من منطلق الجود، يتعامل من منطلق الفضل والإحسان. وهكذا بالنسبة إلى العاصي، كان بإمكان الله عز وجل أن يعاقبه ويعاجله بالعقوبة بمجرد ارتكابه للذنب، ولكن الله تبارك وتعالى يؤجل العقوبة ويؤجل العذاب عنه ولا يجازيه مباشرة، ليعطيه الفرصة بالرجوع إليه وبالتوبة والإنابة. وهذا كرم من الله عز وجل، وإلا بإمكان الباري أن يعاقب الإنسان على أول ذنب وفي أول لحظة أذنب فيها الإنسان. فلهذا الباري تبارك وتعالى كريم مع الجميع، كريم مع العصاة وكريم مع المطيعين، ولذلك يخاطبه الإمام زين العابدين عليه السلام ويقول: فمن أكرم يا إلهي منك؟ لا والله، لا يوجد أحد أكرم من الله تبارك وتعالى. ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. وهي نكتة جميلة لطيفة في هذا الدعاء المبارك، يقول: يا إلهي، مع كل هذا الكرم الذي تعامل به المطيعين وتعامل به العاصين، مع كل هالتسهيلات، مع كل هالفرص التي تعطيها للإنسان، مع ذلك إنسان يهلك؟ هذا إلا أن يكون أشقى الأشقياء، يعني أنت تعطيه الثواب على عمله البسيط، لا تعاجله بالعقاب، وإنما تمنحه الفرصة لكي يتوب، ولمرة ولعشرة ولعشرين ولألف، مع ذلك إنسان يهلك؟ قطعا هذا الإنسان شقي جدا. وإلا مع كرمك، مع لطفك وعطفك وفضلك على الناس المطيعين والعاصين، المفروض ما يهلك أحد. فإذا هلك أحد فهذا ما أشقى، ما هو مقدار الشقاء الذي في ذلك الإنسان الذي يهلك مع هذه التسهيلات ومع كل هذا الكرم الذي تعامل به العباد؟ فمن أكرم يا إلهي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. يتعجب الإمام عليه السلام أنه هذا الذي يهلك كيف يهلك مع كل هذا الكرم ومع كل هذا الجود؟ نعم، هو يهلك لأنه شقي، بل من أشقى الأشقياء، ولو لم يكن شقيا لما هلك أمام كرمك وأمام جودك ورحمتك. فمن أكرم يا إلهي منك ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، يعني لا يمكن أن توصف إلا بأنك محسن، لا وصف يمكن أن نصفك به إلا بأنك محسن إلى الناس. وكرمت أن يخاف منك إلا العدل، يعني الله تبارك وتعالى لا يخشى منه إلا من عدله، لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، لا يضيع عمل عامل من الناس، ولكن اللي نخشاه أن الله عز وجل يعاملنا بعدله ولا يعاملنا بلطفه، كل ما نخشاه هو هذا، لأنه لو عاملنا بعدله هلكنا. الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بعدله هلكنا، سواء كنا مطيعين أو عاصين، هاي المسألة ينبغي أن نلتفت إليها. الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بالعدل وبالمكافأة وبالاستحقاق هلكنا جميعا، لأنه لا أعمالنا فيها القدرة أن توصلنا إلى النعيم الأبدي والنجاة، ولا معاصينا تبعدنا عن النار وعن العذاب. لو الله عز وجل أراد أن يعامل المطيع باستحقاقه لما حصل على شيء من الثواب كما ذكرنا سابقا، لأنه أعمالنا لا توفي حق الله ولا تقف أمام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فكيف بالجنة؟ وإذا أراد أن يعامل العاصي بعدله فعدل الله يقتضي أن يعاقب العاصي، لأن العاصي المذنب مستحق للعقوبة. فلهذا نحن نخاف أن يعاملنا الله بعدله، ونرغب أن يعاملنا بفضله، ولذلك علينا أن ندعو إلهنا وربنا أن لا يعاملنا بالعدل بل يعاملنا بالفضل. وكرمت أن يخاف منك إلا العدل. لذلك ينبغي أن نلتفت إلى هذه المسألة، وهي أنه لا يأخذنا الغرور بأنفسنا ولا يأخذنا العجب بأعمالنا. ثقوا، كما يقول زين العابدين، هذا ليس كلامي ولا كلام الناس، هذا كلام الأئمة سلام الله عليهم. الإمام زين العابدين يقول: أيها الناس، لو أن الله عاملكم بعدله لما حصلتم على شيء، فلا يأخذكم الغرور بأعمالكم بعباداتكم بطاعاتكم، وتتصورون أنكم تستحقون الفضل على الله، أو قد تمنون بعبادتكم على الله تبارك وتعالى. لا، الله عز وجل لو راد يعامل الناس بعدله ما نجا أحد، وما قيمة أعمال الإنسان أمام فضل الله ونعم الله وحق الله، لا قيمة لها. فعلينا أن نعرف حجمنا وحجم أعمالنا، أن أعمالنا لا توصلنا إلى شيء لولا فضل الله ولولا رحمة الله ولولا كرم الله تبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.
فمن أكرم يا إلهي منك، ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من، فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير واد للورى
النبي المؤتمن، في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير واد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر
النبي المؤتمن، في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشافيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشافيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. بشر وأنذر والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن،
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا، كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصلة بالنفس والمال. يريد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف أن من علامات وعلائم السيادة أن يكون الإنسان سيدا قائدا وجيها، لابد أن يتمتع بصفات، هذه الصفات تمكنه من مقام السيادة. الصفة الأولى صفة كظم الغيظ، القائد لابد أن يتمتع ويتخلق بهذا الخلق كظم الغيظ. القائد الذي ينفعل بسرعة ويتأثر ويغضب ولا يكظم غيظه ولا تكون عنده سعة في صدره، في الحقيقة لا يكون مؤهلا للسيادة. القائد ينبغي أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كظم الغيظ. كان الرسول صلى الله عليه وآله معروف بهذه الصفة. أقبل إليه ذات يوم رجل أعرابي وقال: يا رسول الله أعدل، بعد أن جر الرسول صلى الله عليه وآله حتى أثر في رقبته. فأرادوا مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضربوه، قال لهم: لا، دعوه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الشخص، قال: ويحك، إذا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ لو كان عدد هذه الحصى نعما لعدلت ولواسيت ولسويت في العطية، إذا أنا لم أعدل من الذي يعدل؟ ثم قال: أعطوه من حصتي. وكظم غيظه النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا الإمام الصادق روحي فداه، صاحب هذه الكلمة القيمة، الإمام الصادق روحي فداه، كذلك كان معروف بكظم الغيظ. أقبل ذات يوم رجل وقد فقد همياه وبحث عنه فلم يجد، وأقبل وإذا رجل يصلي، فوسوس إليه الشيطان وقال له أن الذي يصلي هو الذي سرق هميانك، وكان الذي يصلي هو إمامنا الصادق عليه السلام. فلما فرغ من صلاته قال لإمامنا الصادق: أنت سرقت همياني. الإمام الصادق عليه السلام قال: كم فيه؟ قال: 1000 دينار. قال: تعال معي. أخذه الإمام إلى داره وقدم إليه 1000 دينار. بعد فترة وجيزة عثر الرجل على هميانه، فأقبل معتذرا للإمام الصادق ليرجع إليه 1000 دينار. انظروا إلى كظم غيظ الإمام وحلم الإمام. فقال له الإمام: شيء خرج من يدي لا يرجع، أنا قدمت لك 1000 وأنا لم أقوم بسرقة مالك، الآن الحمد لله أنت اطلعت على الحقيقة، ولكن شيء خرج من يدي لا يرجع إلي. كظم الغيظ من جملة علامات القيادة. القائد ينبغي أن يتمتع بالأخلاق الحسنة. لذلك يقول الإمام الصادق: 3 من كنا فيه كان سيدا، كان قائدا، كان مستحقا للسيادة، كظم الغيظ، والثانية العفو عن المسيء. إنسان في دار الدنيا معرض للإساءة بالنسبة إلى الآخرين إلا من عصمهم الله عز وجل. ربما الموظف الذي يشتغل معك في الدائرة ربما يسيء لك، ربما الجار يسيء لك، ربما زوجتك تسيء لك، ربما أولادك يسيئون لك. فينبغي للإنسان أن يتخلق بهذا الخلق وهو العفو عن المسيء، كما عفى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن المسيء، كما عفى أمير المؤمنين عليه السلام عن المسيء. مجموعة أساءوا لأمير المؤمنين عليه السلام لكن عفى عنهم. والله عز وجل عفو ويحب العفو، وأمرنا أن نعفو عمن ظلمنا. ولذلك كان أمير المؤمنين يقول لولده الإمام الحسن: الله الله في أسيركم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي اللعين الذي ضرب أمير المؤمنين في شهر رمضان على رأسه بالسيف، لكن أمير المؤمنين كان يوصي ولده الحسن، قال: الله الله في أسيركم، أطعموه من طعامي، أسقوه من شرابي. فقال له الإمام الحسن: تأمرنا أن نحسن إلى هذا الذي ضربك؟ قال: بلى ولدي، مروءتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا. فلذلك الذي ينبغي أن يكون قائدان وسيدان ينبغي أن يتمتع بهذه الخصلة، هو العفو عن المسيء، كما عفا أهل البيت عليهم السلام عمن أساء لهم في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام. آذى هشام بن إسماعيل وكان واليا على المدينة، آذى الإمام زين العابدين كثيرا، ولكن لما عزل عن مقامه وعن منصبه وعرض للمحاكمة العلنية، فكان أصعب عليه شيء أن يمر الإمام زين العابدين فيشمت به، وإذا بالإمام يمر مع مجموعة من غلمانه. قبل أن يصل إلى هذا الرجل عرفه، التفت إلى غلمانه قال: إياكم أن تهيجوا الرجل بسوء. ثم أقبل الإمام زين العابدين إلى هذا الرجل الذي كان قد أساء للإمام زين العابدين فيما مضى، فهمس في أذنه الإمام، قال: إن كنت محتاجا قضينا حاجتك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت جائعا أشبعناك. رفع رأسه ونظر في وجه الإمام خجلا مستحيا، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك عفى الإمام سلام الله عليه. الله عز وجل عفو ويحب العفو. عادتك الإحسان إلى المسيئين في الدعاء، دعاء الإمام. فالعفو عن المسيء من جملة الأشياء التي تجعل الإنسان سيدا. والصفة الثالثة التي تجعل الإنسان متصفا بالسيادة هي الصلة بالنفس والمال، الصلة بالنفس والمال. يعني ينبغي للإنسان السيد القائد ينبغي أن يكون كريما سخيا، سخيا بماله، سخيا بنفسه من أجل إسعاد أمته وشعبه وإرضاء ربه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد طبق هذا الشيء على أحسن وجه. كان يخرج إلى المشركين من قومه، كان يدعوهم إلى الله عز وجل، كانوا يشتمونه، كانوا يضربونه بالحجارة، آذوه، لكن كان رسول الله يصلهم، حتى هبط عليه الأمين جبرائيل، قال: أتأمرني أن أخسف بهم الأرض؟ قال: لا يا حبيبي جبرائيل. ثم قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يعني دعا لهم. وهكذا وصلهم بأمواله، وهكذا أهل بيته كانوا يصلون الناس بأموالهم، يسعون الناس بأموالهم وبأخلاقهم. فكان إمامنا الصادق عليه السلام خلقه خلق جده النبي صلى الله عليه وآله، وما أحوجنا إلى أن نلتزم فيما أمر به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدنيا ابن آدم عمر.
والله خالقه يريد الآخرة. يا أيها الإنسان مهلا، إنما ساعة عمرك عن مرادك قاصرة. طهر فؤادك بالمحبة والصفا، واسلك سبيلك في الظروف القاهرة. قاوم جموح النائبات وعصفها، واسلك سبيلك في الظروف القاهرة. لا تنهزم وقت الصعاب، ولا تهن هي غيمة في يوم صيف عابرة.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام.